10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونتابع خلالها آراء بشأن محاولات بعض الكيانات السياسية تدويل الأزمة السياسية الحالية، ونرصد معاناة العوائل مع أزمة الكهرباء في فصل الصيف، ونشاطات ثقافية لكلية الآداب في توك. قبل ختام الساعة سنبقى برفقة الزميل نبيل الحيدري عبر حوار أجراه مع الفنانة سيتا هاغوبيان، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: تقرير أمريكي يحذر من تراجع حريات الأديان في العراق، العراق يدعو الكويت إلى إسقاط إجراء قانوني ضد خطوطه الجوية، حذرت اللجنة الحكومية الأمريكية المعنية بالحريات الدينية في العالم، حذرت من تراجع الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في تقريرها السنوي الدوري الذي يتضمن هذا العام قائمة تضم 13 دولة تحتل المراكز العالمية الأولى بانتهاك حرية المعتقد الديني، من بينها السعودية والسودان والعراق. وأشار التقرير إلى أن حرية العبادة في العراق قد تدهورت، خاصة مع استمرار تعرض الأقليات الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين إلى التهديدات والاستهداف والترهيب، منتقدة ضعف الحكومة العراقية وقيامها بغض النظر عن الانتهاكات الخطيرة لحرية الدين أو المعتقد. ويلفت التقرير إلى وجود نمط من التمييز الرسمي والتهميش والإهمال بحق هذه الأقليات. التقرير أشار أيضا إلى استمرار حدوث هجمات وتوتر العلاقات بين الشيعة والسنة. شليمون وردوني قس كنيسة مريم العذراء في العاصمة يؤكد استمرار هجرة المسيحيين وتعرضهم للتهديدات، وخاصة في بغداد.
الوضع في العراق غير طبيعي من كل النواحي، وما يشهد على ذلك هو عدم وجود حكومة، وبعد انتخابات حرة كل العراقيين يتساءلون لماذا. ما يثبت ذلك هي التفجيرات في بيوت الله، الكنائس، الحسينيات، الجوامع من أكثر من أسبوعين، وبيوت الله مهددة والجميع يخافون. عندما تفجر الكنائس، عندما يقتل القسس والمطران ويخطف الكهنة، ماذا نقول؟
من جهته يرى الأمين العام للحركة الإيزيدية أمين فرحان تشيتشو أن التقرير الأمريكي يعكس ما تتعرض له الأقليات الدينية من اضطهاد وإقصاء وتهميش.
مو فقط الحريات الدينية هي المنتهكة أو المهضومة من قبل الأحزاب المهيمنة على المناطق الأقليات، ولكن هنالك أيضا حريات عامة وحريات خاصة تتعلق بالإثنية أي بالقومية. فهذا التقرير هو يعكس مدى تعرض الأديان أو المكونات الصغيرة كالصابية أو الإيزيدية أو المسيحيين إلى الظلم والإقصاء والتهميش. وهنالك أحزاب كردية تريد هضم أو انصهار خاصة الإيزيدية في بودقة القومية الكردية.
ماجد ثاني عيدان الزهيري أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات العراقية يؤيد ما جاء في تقرير اللجنة الحكومية الأمريكية، مسلطا الضوء على أشكال الاضطهاد والإقصاء الذي تتعرض له الأقليات الدينية حتى في المناهج الدراسية.
بالتأكيد هناك أشكال عديدة للاضطهاد، هناك اضطهاد ناتج عن التطرف الديني وهناك تطرف ناتج عن الإقصاء الطائفي، وهناك أيضا اضطهاد بسبب عدم جدية الآليات الاستحقاقات السياسية، أيضا موضوع الجوتا أيضا بيتاجر لصالح كتل أخرى على حساب الأقليات نفسها، على حساب الصابئة نفسهم. على سبيل الإقصاء السياسي نحن مهمشون، على سبيل التطرف الديني نحن مقصيون في العمق العقائدي للتطرف نفسه. لذلك إحنا عمليات قتل وعمليات تهميش وعمليات إقصاء وعمليات اضطهاد حتى في المناهج التربوية.
سعد مطالبي المستشار السياسي في الحكومة العراقية وفي حديثه لإذاعة العراق الحر يبين أن الخطر الذي تواجهه الأقليات الدينية يأتي من المنظمات الإرهابية الممولة من جهات خارجية، مشددا على أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة لحماية دور العبادة.
كل الجماعات السياسية والجماعات الطائفية والعرقية في العراق تحت خطر القاعدة التي تهدد جميع الأديان، إن كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو الصابي أو غيره. التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدينية كالقاعدة وأمثال الجماعات الضالة تستهدف جميع الأديان وليست هي الأديان الأقليات فقط. فالعراقيون متساوون في مجابهتهم للإرهاب، وأيضا هم معرضون لنفس الخطر. فالخطر اللي جابها الحرية الشخصية في العراق يأتي من قبل الجماعات المسلحة، والحكومة العراقية تعمل على تقديم الحماية بكافة الأديان والطوائف، لكن الهجمة الإرهابية كبيرة والهجمة الإرهابية منظمة ولها فروع ولها ارتباطات من بعض دول الجوار ذات التوجهات الدينية المتطرفة.
لكن أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات العراقية ماجد ثاني عيدان الزهيري يرى بأن الحماية التي توفرها الحكومة للأقليات هي حماية شكلية.
الحماية الرسمية من الناحية القانونية يعني هي حماية شكلية، لكن احنا بالقوانين ما محميين، القوانين ماكو إن حماية منهجية محكمة، ماكو إن، وبعدين كلها إجراءات شكلية. إلى حد الآن ملفات الاعتداء على الأقليات ما أعلن عنها أي شيء، سواء عن الصابئة أو غير الصابئة. يعني المجرم ما ندري بيه، طلع دخل بقى اتحاكم، ما نحدد الآن اسمه منو، امتداد شنو، منين مرجعيته، شنو اجنداته، ما نعرفه.
يذكر أن اللجنة الحكومية الأمريكية معنية بمتابعة حريات الأديان في العالم، وتقوم بتوثيق الخروقات والانتهاكات التي تهدد حرية المعتقد الديني، ثم تعد تقريرا وترفعه للحكومة الأمريكية مع توصيات عن الخطوات التي يمكن القيام بها لتحسين حرية المعتقدات الدينية المختلفة في هذا البلد أو ذاك. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر ومحاور ملف العراق الإخباري. في تطور جديد يشهده ملف العلاقات العراقية الكويتية، وعلى خلفية محاولات كويتية للاستيلاء على إحدى الطائرات العراقية في لندن، دعا العراق دولة الكويت إلى وقف أي إجراء قانوني ضد شركة الخطوط الجوية العراقية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وكانت الخطوط الجوية العراقية سيرت الأحد الماضي وبعد 20 عاما من التوقف أول رحلة تجارية إلى لندن، لكن يبدو أن هذه الرحلة تحولت إلى كابوس بعد أن حصل محامي عن السلطات الكويتية على أمر من المحكمة البريطانية العليا بمنع المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود حاليا في لندن من السفر ومصادرة جواز سفره. وزارة النقل العراقية وفي بيان لها أعربت عن استغرابها من هذا السلوك الذي وصفته بالتصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية، وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم بحسب تعبير الوزارة. الكابتن نصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني العراقية تحدث لإذاعة العراق الحر بالتفصيل عن هذه الحادثة.
بعد هبوط الطائرة في مطار جاتويك في بريطانيا فوجئت بوجود عناصر من الشرطة وكذلك من المحامين الشركة الكويتية، وقد تم احتجاز الطائرة لفترة قصيرة، وبعد التأكد من أوراق هذه الطائرة تبينت أن هذه الطائرة هي تابعة إلى شركة سويدية وغير مملوكة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، وإنما الخطوط الجوية العراقية هي استأجرت هذه الطائرة لغرض الاستخدام للطيران على هذا الخط وخطوط أوروبية أخرى، مما دعا إلى السلطات البريطانية إلى إخلاء سبيل هذه الطائرة. وقد عادت الطائرة إلى بغداد وهي الآن نفذت رحلات إلى ستوكهولم وإلى إن شاء الله تتنفذ رحلات.
السلطات الكويتية لم تتوقف عن إجراءاتها، وبحسب عقيل كوثر الناطق باسم وزارة النقل العراقية فإنها أقامت دعوى قضائية ضد الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية، ثم استصدرت قرارا من السلطات البريطانية لمنع مدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار حسن من مغادرة لندن بعد سحب جواز سفره وكافة الوثائق التي كانت بحوزته. لكن الكابتن ناصر حسين مدير عام الشركة العامة للطيران المدني العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن السلطات العراقية تتابع هذه القضية مع السفارة العراقية في لندن لإعادته إلى العراق.
قامت الشرطة البريطانية في احتجاز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، ونحن الآن بصدد متابعة الموضوع مع السفارة العراقية في بريطانيا، ونحاول أن إن شاء الله يتم إطلاق صراحة في الأيام القريبة القادمة. وهي في الأيام الأولى التي وصلت فيها الطائرة لم يتخذ أي إجراء بحق مدير عام الخطوط العراقية، ولكن بعد يومين قبل عودته تم احتجازه وسحب جوازه من قبل القوات الأمنية البريطانية، والآن تتم المحاولات من قبل السفارة العراقية لإخلاء سبيله على التبرعات.
يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية تطالب نظيرتها العراقية بتعويضات قدرها 1,300,000,000 دولار تتعلق بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها أثناء غزو الكويت في عام 1990، وكانت الكويت كسبت دعوى قضائية رفعتها بحق شركة الخطوط الجوية العراقية. الكابتن ناصر حسين يؤكد أن المبلغ الأصلي للتعويضات أقل بكثير مما تطالب به دولة الكويت، لافتا إلى أن الخطوط الجوية العراقية لم تستأنف الحكم الذي صدر لصالح الشركة الكويتية.
قضية الكويتية هي قضية قديمة ويرجع تاريخها إلى ما بعد الغزو إلى دولة الكويت، وأن هناك قضية رفعت على شركة الخطوط الجوية العراقية، فقد دخلت هذه في عدة مرافعات كسبتها الخطوط الجوية العراقية في فترة من الفترات، فقد تم تمييز هذه الدعوات وكسبتها مرة ثانية الشركة الخطوط الكويتية، وهي تطالب الآن بمبالغ يتجاوز المليار كمبالغ بذمة الخطوط الجوية العراقية، وهذه المبالغ هي حقيقة ليس حقيقية وإنما مبالغ بسيطة تمت إضافة إليها مبالغ ضريبية متراكمة وضريبة متراكمة على هذه المبالغ، وأوصلت إلى هذا المبلغ الكبير اللي هو يتجاوز مطالبة الكويت الشركة الكويتية في مليار أو أكثر من مليار دولار حاليا.
الكابتن ناصر حسين يبين بأن الحكومة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية غير مقتنعتان بدفع أي تعويضات.
لا، الحقيقة لم نسدد أي مبلغ من هذه المبالغ، لأن حقيقة لا نحن ولا الحكومة الحالية مقتنعة بهذه التعويضات أساسا، لأنها يعني حقيقة الخطوط الجوية العراقية ليس مسؤولا عنها، لأنه هذا ما كان به النظام السابق، والآن الموضوع هو موضوع سياسي وبيد الحكومة العراقية لغرض حل هذا الموضوع بدولتين دولتين شقيقتين. أي إجراءات حقيقة قانونية وحاليا ما عدنا اتجاهها، وإنما إحنا حاولنا عدة وصول دزينا إلى دولة الكويت، ولكن ما للأسف الشديد ما قدرنا نتوصل إلى نتيجة، وبقى الآن حقيقة العمل إلى السياسيين لغرض حل هذه الموضوع.
القضية لم تتوقف عند احتجاز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، فقد قال كريستوفر جودينغ من شركة فاسكين مارتينو القانونية التي تمثل الخطوط الجوية الكويتية في النزاع، قال في بيان إن الخطوط الجوية الكويتية حصلت على أمر من المحكمة العليا يوم الثلاثاء ضد الخطوط الجوية العراقية، ويشمل هذا الأمر تجميد أصول الخطوط الجوية العراقية في أنحاء العالم بحسب ما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء. ويرى الخبير القانوني ضياء السعدي أنه كان على العراق تمييز الحكم والطعن به.
كان على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى طرق الطعن يعني إضعاف خزينة الدولة العراقية عن أي التزامات مالية، خاصة وأن المسؤول عن ما حدث بالقوات التي قامت بالاحتلال وألحقت أضرار بكل المفلسات التي تعود إلى الكويت. واكو كل مخرج يعني كان يفترض الطعن بالقرار واللجوء الى محامين عراقيين او اجانب يعني يستندون به الى القوانين الدوليه في رد المطالبه القانونيه. اما الان كسب الدرجه القطعيه فعلا لابد من اجراء مفاوضات سياسيه لغرض تسويه الموضوع. قرار اكتسب الدرجة الخطئية فنكون أمام حالة إلزام وبالتالي لابد من مفاوضات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إعفاء العراق كليا أو جزئيا من المبالغ المطالب بها.
ورغم الحكم القضائي الذي حصلت عليه شركة الخطوط الجوية الكويتية بحق نظيرتها العراقية إلا أن الخطوط الجوية العراقية ستواصل تنظيم رحلاتها الجوية إلى بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية بحسب ما يؤكده الكابتن ناصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني.
احنا الرحلات تستمر إلى مالمو وتستمر إلى كوبنهاجن إلى ألمانيا وكذلك تستمر هذه الرحلات إلى بريطانيا لأننا حقيقة مستأجرين هذه الطائرة من شركة سويدية وأنها تقوم بتكرار بالنداء العراقي ولكن إلى فعل احتجاج الشركة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
تزعل وتبعد وتنزل دمعتي من يعزف الناي. لا ما جبرتك على العشرة وياي. صدق نريدك وافراح بيدك. لا تبقى محتار اصبالك على راي. لا ما جبرتك على عشرة وياك. لحظة بضياع صدق نريدك وافراح بيدك. صدق نريدك وافراح بيدك. لا تبقى محتار صبالك على راي. لا ما جبرتك على العشرة وياي. لا ما جبرتك على العشرة وياي. كان اختيارك شاركني دنياي. حيرني طبعا تزعل. تزعل وتبعد حيرني الطبعات تزعل وتبعد تنزل دمعتي من يعزف الناي لا ما جبرتك على العشر وياي.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونتابع خلالها آراء بشأن محاولات بعض الكيانات السياسية تدويل الأزمة السياسية الحالية، ونرصد معاناة العوائل مع أزمة الكهرباء في فصل الصيف، ونشاطات ثقافية لكلية الآداب في توك. قبل ختام الساعة سنبقى برفقة الزميل نبيل الحيدري عبر حوار أجراه مع الفنانة سيتا هاجوبيان، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الكرام، اللجوء إلى المجتمع الدولي دعوة أطلقتها الكتلة السياسية العراقية بعد استبعاد مرشحين لها على خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة، واعتبرت ذلك محاولة لإقصائها عن حقها في تشكيل الحكومة. آراء الشارع تباينت حول تدويل الأزمة السياسية الحالية، فمنهم من رفض التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، في حين يجد آخرون أنه من المهم حاليا البحث عن الحلول مهما كان مصدرها. إلى التفاصيل.
آخر ما توصل إليه السياسيون للخروج من مأزق تشكيل الحكومة واحتمالية تغيير نتائج الانتخابات هي الاستعانة بالمجتمع الدولي لإيجاد الحل بعد أن عجزوا عن إيجاده داخل أسوار الوطن. اللجوء إلى المجتمع الدولي دعوة أطلقتها الكتلة العراقية بعد استبعاد مرشحين لها على خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة، واعتبرت ذلك محاولة لإقصائها من حقها في تشكيل الحكومة، ما ينذر بأزمة جديدة في المشهد السياسي. آراء الشارع رفضت التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، واعتبرت ذلك عجزا واضحا من قبل السياسيين في حل قضية داخلية مهمة كتشكيل الحكومة.
شغلة سلبية وتنحسب على السياسيين العراقيين، لأنهم بعد الانتخابات التجأوا إلى دول الجوار وحتى عقد طاولة مستديرة في دول الجوار، وهذا شيء سلبي. إذا إحنا لماذا اختارينا ولماذا نشكل حكومة خارج الحدود؟ شنو إحنا يعني السياسيين يعني عايزين عن حل المشاكل في داخل العراق وصفاء النية فيما بينهم حتى يستعينون بالمجتمع الدولي؟ فأكيد هاي ظاهرة سلبية.
واعتبر المواطن قيس هادي استعانة كتل سياسية بالمجتمع الدولي محاولة لإرجاع النظام الشمولي للبلاد، والمتمثل بعودة البعث على حد قوله.
والله ما أعتقد أكو فد مسوق فد زوبعة هيك يعني فارغة بصراحة، يعني مجرد هم يريدون يعودون يعني الحزب البعاث، يعودون النظام التسلطي، النظام الدكتاتوري، يعودون البلد، وهذا في شيء بالأحلام يعني، هذا في شيء زمن مضى وانتهى إن شاء الله.
وعلى النقيض من ذلك، هناك من يبحث عن الحلول مهما كان مصدرها حتى لو جاءت من خارج الحدود، فالمهم عند المواطن محمد جعفر أن يستقر الوضع وتتشكل الحكومة.
إذا الحلول راح تكون خارج الحدود، إحنا هم بس نريد نخلص على تشكل الحكومة. البلد يعني الوقت وضعيته تعبانة لحد الآن، الوضع الأمني غير مستتب وغير مستقر، طاولة مستديرة لحد الآن ما انعقدت، النتائج بعد يعني لحد الآن راح يعيدون الفرز، يوم الاثنين المقبل راح تبدي، شوكت راح تخلص وشوكت تشكل الحكومة وننتظر رحمة الله. إحنا مو أول دولة استعاننا بالمجتمع الدولي والدول الجوار، هواي الدول يعني استطاعوا أن يحلون مشاكلهم عن طريق المجتمع الدولي والمنظمات الخارجية.
وأشار المحلل السياسي جبار خماط إلى وجود كتل سياسية مدعومة من دول أقليمية وجوار، وأن الأوان لدفع فاتورة الدعم لهذه الدول عبر تنفيذ أجنداتها في داخل العراق.
دعم البرامج الانتخابية روج له كثير من الإشارات أن القائمة الفلانية مدعومة من الطيف العربي الفلاني أو الجانب الإقليمي العربي الفلاني، وهناك من يشتغل على طيف آخر، وبالتالي أصلا القضية تحمل باب التدوين من حيث التمويل، يعني بمعنى برنامج المرشح الفلاني أو القائمة الفلانية يتناسب مع حجم التمويل، فإذا ما فازت هذه القائمة سوف يأتي حسابات تسديد الفاتورة، وتسديد الفاتورة معناه أن هنالك مشاريع، هنالك أجندة، هنالك ترتيبات داخلية لها حصة في التنفيذ ولها حصة في الإشراف، وكأن العملية عملية تمويل وليس عملية شأن داخلي خاص بواقع المواطن، خاص بواقع الخدمات، خاص بواقع تشكيل الحكومة. والدليل على هذا أن ما زال ملف تشكيل الحكومة يراوح بمكانه، لأن مشاريع الكتل البرلمانية غير واضحة، واضحة.
طيب لتصحيح مثل هكذا مسارات كيف يمكن يعني من مسؤولية من؟
أنا أعتقد الآن انتبهت الكتل البرلمانية أن المواطن أصبح يقظا وواعيا لبرامجهم الانتخابية، وهذا يدفعهم للتفكير مليا وطويلا بواقع علاقة المواطن بالعملية الانتخابية بشكل عام وبتشكيل الحكومة بشكل خاص. البوصلة التي تحدد اتجاه المستقبل السياسي العراقي الآن بيد المواطن.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أنهت قمة رواد الأعمال في المجتمعات الإسلامية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بواشنطن، أنهت أعمالها بعد مباحثات مكثفة جسدت تحقيق وعد الرئيس الذي قطعه في خطابه في حزيران من عام 2009 في القاهرة باستضافة قمة لرواد الأعمال لتحديد كيفية تعميق العلاقات بين قادة الأعمال ورواد المشاريع الاجتماعية في الولايات المتحدة وفي المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. الباحث الاقتصادي الدكتور نمرود رفائلي الذي شارك في عمل القمة يتحدث عن تلك المباحثات عبر حوار أجراه كرم منشي.
الدكتور نمرود رفائلي بالقلم العريض، ما هي حسنات هذه القمة بالنسبة إلى البلدان النامية وطبعا ما يهمنا هنا العراق؟
مؤتمر القمة الذي استضافته الحكومة الأمريكية في مطلع هذا الأسبوع في واشنطن تمركز على أربع نقاط هامة أو حسنات كما ذكر. النقطة الأولى السعي إلى بناء جسورا مع العالم العربي والعالم الإسلامي، ليس عبر الحكومات وإنما عبر رجال ونساء الأعمال. في خطابه إلى المؤتمر استغل الرئيس أوباما الفرصة يقدم لمستمعيه عدة من الشخصيات التي اشتركت في المؤتمر من غير أن ينوه باسم رئيس حكومة أو رئيس دولة عدا اسم رئيس وزراء تركيا الذي أعلن أن بلاده سوف تستضيف المؤتمر العام القادم. النقطة الثانية هو دور السوق في الاقتصاد، عندما قال أوباما أن السوق ظلت عبر التاريخ أقوى قوة عرفها التاريخ لخلق الفرص لانتشال الناس من الفقر. السوق هو قلب الفكر والنظام الاقتصادي في الولايات المتحدة والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهذا ما يريده إلى العالم العربي والإسلامي. النقطة الثالثة هو دور المرأة بالعملية الاقتصادية، والحقيقة إنه لا يوجد اقتصاد راقي من غير شراكة كاملة للنساء بجميع المجالات الاقتصادية. وهنا ذكر الرئيس أوباما بين البلدان الذي تعلم النساء وتمكنهن من حقوقهن هي البلدان المرجحة أكثر من غيرها لتحقيق الازدهار. والنقطة الرابعة والأخيرة هي أهمية اقتصاد المعرفة، لأن المعرفة كما قال أوباما هي العملة المتداولة في القرن الحادي والعشرين. بالنسبة للعراق يتزامن مؤتمر القمة مع المصادقة من قبل مجلس الوزراء على الخطة التنموية الوطنية الخمسية للأعوام 2010-2014، ومن البديهي أن النقاط الأربعة التي ذكرتها في خطاب الرئيس أوباما تخص العراق لا أقل من أي دولة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بنظام السوق، دور القطاع الخاص بعملية النمو الاقتصادي، ودور المرأة كعامل هام في تفعيل واستثمار للموارد البشرية والطبيعية التي أعلنت عنها الخطة الخمسية. بالنسبة لدور المعرفة فإن العراق سوف يحتاج إلى مساعدات فنية في عدة مجالات للنهوض من دولة نامية إلى دولة راقية، والصندوق العالمي للتكنولوجيا والابتكار قد يمكن استغلاله استيراد أنظمة معرفية هامة بالنسبة لمستقبل النمو الاقتصادي في العراق.
الدكتور نمرود رفائيلي الباحث الاقتصادي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irlrg@rfl.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء في فترة أخرى نخصصها لتقارير المراسلين، ونرصد فيها معاناة العوائل مع أزمة الكهرباء في فصل الصيف ونشاطات ثقافية لكلية الآداب في دهوك. قبل أن نختتم الساعة نتابع معا برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الفنانة سيتا هاغوبيان عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، في كل عام ومع قدوم فصل الصيف تتعاظم حيرة العراقيين وتزداد معاناتهم في ظل مكابدات تعيشها العائلة لسد احتياجات التكيف مع قساوة الحر الذي يحتاج إلى توفير مستلزمات مجابهته مع الانقطاع المطول للتيار الكهربائي. إيماد جاسم يرصد لنا تلك المعاناة.
أعباء مضاعفة تكابدها العائلة العراقية مع قدوم موسم الصيف وهجوم موجات الحر، يرافق ذلك الانقطاع المطول للتيار الكهربائي وما ينتج عنه من تعطل وتوقف للكثير من الخدمات الأساسية، ومنها صعوبة صعود الماء الصافي في مناطق عديدة من بغداد إلى الطوابق العليا في أكثر البنايات وفي منطقة الرصافة تحديدا. ويبدو أن أغلب العوائل تزداد نفقاتها في فصل الصيف وقد تتجاوز المعقول والمحدد من مبالغ التكيف لاتقاء تبعات قساوة الصيف، ومنها زيادة الاشتراك بالمولدات الأهلية الكبيرة أو تحديد مبالغ لوقود المولدات الصغيرة أو شراء أجهزة التبريد الملائمة للتيارات الكهربائية القليلة. السيدة أم حيدر تحدثت بألم ممزوج بالعتب الساخر من الحكومة ووزارة الكهرباء لتكرار الوعود بإصلاح المنظومة الكهربائية، لكن بوادر الصيف تنذر عن معاناة مضاعفة حقيقية مما يثقل كاهل العائلة العراقية في مصاريف سد الاحتياجات الأساسية.
كلش قاسي من وراء الكهرباء، معاناة كل العوائل الكهرباء، يعني من يجينا الصيف نتكئب ما نعرف وين ننام، عائلة تتبهذل، عائلة حتى لو عائلة بسيطة تتبهذل، ناس فوق وناس جوا، طفت الكهرباء، صعد فراشك نزل فراشك، خاصة السنة أتعس كل السنين من وراء السقوط وجاي، وما أعرف وزير الكهرباء وينه، شنو مهزوم من وجه العدالة؟ خلي يطلع يصرح يقول شنو الكهرباء شبيها، ماكو كهرباء، ساعة بالنهار ماكو كهرباء، والمي هم اعتيادي العلاقة بالكهرباء، المي ماكو، بعد الحرارة ما جايتنا والصيف ما جاينا، وامتحانات أولادنا والبكالوريا معانات، ما اعرف شنو السر الكهرباء، ما طلع مسؤول وقال الكهرباء وين انضربت من جديد، ارهابيين خربت غير نعرف، بس بدي اشوف وزير الكهرباء يطلع يقول وين الكهرباء صارت، يعني حتى ورا السقوط مو مثل الوضعيه هذه، يعني كافي تعبنا، راح تبدا وضعيه البنزين والمولدات واشتري بنزين وهذا عبء جديد على العائله العراقيه.
اما الشابه طيبه وهي طالبه في الصف السادس العلمي فقد اشارت انها تشعر بالقلق والخوف والتوجس مع قدوم الصيف، مشيره ان العائله بدات منذ مدة تدخر مصاريف ومبالغ مضاعفة لتهيئة أجواء مناسبة للدراسة، منها شراء مكيفات.
الصيف بالنسبة لنا عبء كلش كبير، بعدنا اليوم خلص الشتاء نبدي نفكر إنه شلون راح نجابه قساوة الصيف، هواية يعني تبدي من الحر، الكهرباء، كل شيء، الامتحانات، أكثر شيء نصعد بالسطح، ما عندنا ملاذ غير السطح، هسه سادس، فيعني امتحانات، يعني هاي الفترة كلها أنا لازم أقعد أقرأ، كلش حارة تكون هاي الفترة، يعني شهر الخامس والسادس، يعني أهلي خصصوا لي فد ميزانية إلي وحدي بحيث حتى جابوا لي سبلت هذا اللي يشتغل على الأمبيرات القليلة. بالنسبة لنا الصيف كلش قلق وخوف.
أما الشاب حامد سعد فيقول أن الوسيلة المثلى للعوائل الميسورة للهروب من قسوة الصيف هو قضاء شهور الحر في إحدى دول الجوار، إلا أن ذلك لا يلائم أغلب العوائل البسيطة المحدودة الدخل التي تنتظر الحل من الدولة، إذ تتعاظم معاناة العراقيين في ظل زيادة مفرطة في أجور المولدات الأهلية، حيث يتم الاشتراك في تشغيل ليلي يصل فيه سعر الأمبير إلى 16,000 دينار للأمبير الواحد، مع زيادة متوقعة في كل صيف لسعر الوقود للمولدات الصغيرة.
نتلاحظ انت هسه الفصول كلها اطول فصل هو فصل الصيف، كل فصول عندنا الربيع ماكو اسبوعين يخلص، الشتاء من لحق شويه نتمتع بالبروده ويخلص، يجينا الصيف تجينا الهوسه والمولدات. طبعا يعني تنتبه انه الشاب بالعائله هو راح يكون مسؤول عن المولدات وتشغيلهن واطفائهن. هسه احنا بدينا راسا اول ما بدا الصيف خط ليلي، اشتراك ليلي راح يغلى السعر مال الاشتراك مال المولده، راح يصير مثلا في 16,000 هسه ندفع للامبير الواحد، واضافه لكل هذا همين البنزين مال المولدات هاي ما يخلص. خلاص. فالصيف بالعراق يعني تشوفه قاسي جدا، فاكو هواي ناس جمعون فلوس ومكمطوا الكهرباء يطول هاي رحلات سياحيه او يحاولون يطلعون الدول المجاوره سوريا لبنان هيك دول. بس هسه مثلا ما نقدر كحاله اقتصاديه وهسه بدينا هي السطح من صعده الوالده غسلته وشرابي لن تدري يعني النوم بالصيف لازم بالسطح ويا كهرباء العراق. طبعا اشتري مطار مال مي لان المي راح يصير ضعيف بالصيف، يا دوب نحصل مي نشربه يلا مي نغسل بيه.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الاعزاء، انهت كليه الاداب بجامعه هوك موسمها الثقافي الذي استمر لمده 3 أيام، القيت فيها العديد من المحاضرات حول مواضيع ثقافيه وفكريه من قبل اساتذه ومختصين من داخل وخارج المحافظه. مراسل اذاعه العراق الحر في هوك عبد الخالق سلطان وافانا بالمتابعه التاليه.
سنويا تقوم كلية الآداب في جامعة دهوك بتنظيم موسم ثقافي في نهاية شهر نيسان تزامنا مع الاحتفال بيوم الصحافة الكردية. وفي هذا العام وتحت شعار معا لتنمية الثقافة الكردية بدأ الموسم في قاعة البدلسي بالكلية بمجموعة محاضرات ألقيت من قبل أساتذة من خارج محافظة دهوك. الدكتور محمد صالح زباري عميد كلية الآداب في جامعة دهوك بيّن أن معظم المحاضرات التي يتم إلقاؤها في هذا الموسم تتناول مواضيع ليست من ضمن المناهج التي يدرسها الطلاب في الكلية.
من المتبع أن الكلية تستضيف المتخصصين والأساتذة لإلقاء محاضرات على الطلبة خارج المنهج الدراسي المقرر لتزداد ثقافة الطلبة، ويأخذ الكثير من الثقافة من المتخصصين في مجالات أخرى خارج نطاق الدراسة. وعادة نحن نستضيف متخصصين الثقافة العامة التي تخص الأدب والفن والتاريخ والعلوم الإنسانية بصورة عامة، فضلا عن إقامة مهرجانات شعرية اليوم الثالث هو اليوم الأخير.
وبخصوص مشاركة الطلاب في هذا الموسم الثقافي واستفادتهم منه أشار الزباري قائلا:
أحيانا الطلبة أنفسهم يلقون المحاضرات بإشراف الأساتذة ويدخلون في مناقشات ناء المحاضرات. نحن نطلب من الطلبة المشاركة في المناقشات وإبداء آرائهم لكي تكون لديهم الجرأة الأدبية في مواجهة المواقف وتزداد لديهم قابليات الفكرية ولغة الخطابة لكي يقضوا على عنصر الخجل لا سيما لدى الطالبات.
الدكتور كاميران عبد الصمد الأستاذ بقسم التاريخ في كلية الآداب أشار إلى أنه بالرغم من كون هذه المواسم والمهرجانات الثقافية تساهم في نشر الثقافة وازدهارها إلا أنها أصبحت روتينية ومملة.
أشعر بنوع من الملل إلى تكرار نفس المناهج وإلقاء الكلمات، وبعض السيمينارات قد تكون بعيدة، وبرأي الأكاديمية البحتة لا تكفي الوحدة، من الضروري أن تكون بعض هذه السيمينارات مرتبطة بالحياة الشخصية بحياة الطالب في الجامعة، بالمشاكل التي تواجه الطالب، بالمشاكل التي تواجه الأستاذ، بالسلبيات الموجودة في حياة الجامعة، بالمقترحات لتطوير حياة الجامعة، ولا تختصر على محاضرات أكاديمية بحتة عن نوع أو موضوع خاص بالتاريخ أو بالجغرافيا أو بالشعر.
ودعا الدكتور عبد الصمد الجهات المعنية إلى ضرورة تنظيم هذه المواسم الثقافية خارج الحرم الجامعي.
قبل سنوات دعيت الكلية إلى عقد مثل هذه المواسم في مناطق قريبة عامة في مركز المحافظة وليس في بناء الكلية، لأنه على سبيل المثال الآن إذا كانت هناك محاضرة عن موضوع خاص بالتاريخ فما هو الفائدة من حضور طلبة قسم التاريخ بالمحاضرة؟ وهكذا بالنسبة قسم الجغرافيا، يعني أصبحت خاصة بالقسم ولا أن القسم هو نفسه قسم متخصص. فأعتقد بأن الفائدة راح تكون أعم لو كانت المحاضرة أو الحضور من خارج القسم. يعني هم
الطالبة هناء محمد التي حضرت جانبا من هذا الموسم قالت:
إني طالبة في قسم اللغة الكردية وقد حضرت جانبا من هذا الموسم الثقافي واستمتعت بالمحاضرات التي ألقيت وخاصة المحاضرة التي تناولت مسألة تعدد اللهجات.
يشار إلى أن كلية الآداب التي تأسست في العام 1994 في جامعة دهوك قد دابت على تنظيم هذه المواسم الثقافية سنويا، وخاصة بعدما توسعت أقسامها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري عبر حوار أجراه مع الفنانة سيتا هاجوبيان من خلال الوقت المخصص لبرنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الولاد 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 تربت الولاد وادي.
تركت سيتا هاجوبيان الفنانة العراقية البصرية أثرا مميزا من خلال خصوصية أغانيها التي تعد من علامات التجديد في الأغنية العراقية، من خلال الصور الرومانسية والجماليات التي حملتها كلمات وألحان تلك الأغاني. قاعدت سيتا نفسها مبكرا، فمنذ بداية الثمانينات اختارت أن تختفي عن الكاميرا وظنت أنها قد تنسى بعد سنين، لكن أغاني سيتا ما زالت منتعشة ومنعشة لمستمعيها، وتجد الآن المزيد من المعجبين خصوصا من الشباب الذين لم يكونوا مولودين يوم تألقت هذه الفنانة. تسعدني مستمعي الكرام استضافة سيتا هاجوبيان في حوار على مدى حلقتين من برنامج حوارات بعد طول احتجاب اختياري. أهلا بكم. سيتا هاجوبيان، بعد سنين طويلة يعني سعيد أن يطل صوتك من خلال برنامج حوارات. أنت اللي أنعشتي ذائقة وآذان ملايين من العراقيين ربما، وما زالوا يتذكرون ذلك الصوت وذلك الحضور الجميل لسيتا هاجوبيان. أهلا بك من جديد.
شكرا أخ نبيل، أنت يعني أخذتني بالكلمات الحلوة، أشكرك عليها، ومن خلالك أريد أوصل تحياتي وشوقي لأهلي بالعراق وبالغربة. يعني كلش مشتاقة لهم ومشتاقة لوطني ومشتاقة أسمع أخبارهم الزينة، فشكرا لك لإتاحتك هاي الفرصة حتى تسلمي. أقدر أوصل صوتي لهم.
شكرا لك لكسر الصمت اللي يبدو طال كثيرا. سيتا، أسأل سؤال، لماذا يحتجب الفنان؟ يعني ما الذي يدفع إنسان مثل سيتا هاجوبيان، كنت حاضرة مؤثرة لك شخصية مستقرة في ذاكرته وفي سلوك العام، لماذا احتجبت سيتا؟
الفن بالنسبة لي كان التزام وكان رسالة. لما حسيت انه اخلي اشبه لك الصوره بالضبط، اناء وتظل تخلي بي مي كاناء تستوعب، لكن لما يكون المد اكبر انه يملي لك هذا الاناء ويبدي يتساقط من الجوانب، هاي يعني اكو بها خطوره. ليتها تمثلي،
يقال بالعربي طفح الكيل.
أنا ما راح أقول هاي الكلمة شوية لا ما راح أقول هذه الكلمة.
جميل.
بس شفت نفسي ما أقدر أشوف المسير تغير، فأنا هذا مو مسيري كان. يعني الفترة اللي إحنا دخلنا بها للغناء كانت عبارة عن أوائل فترة الرقي والزهو بالفن والأدب والمسرح والتشكيل بكل شيء. لما حسيت أكون حراف درست إخراج واعتزلت الغناء.
هو فعلا بقيتي، لمن لا يعرف هذه التفاصيل، بقيت سيتا هاجوبيان مخرجة تلفزيونية وفاعلة في المجال الفني، لكن وراء الكاميرا وراء الشاشة، لكن المحبون لم يغادروا صوت سيتا، دائما كانت أغانيك متبادلة بين الناس.
الفترة اللي طلبت بيها من رئيس قسم التنسيق محمد ضياء، قلت له أريد الناس تنساني. أنت تعرف التلفزيون والإذاعة لازم تكون على حضور دائم، فمن ما تكون متواجد دائما الناس تنساك تشوف الوجوه الجديدة لأنه دائما أكو جديد على التلفزيون. فأني نستني لكن الظاهر أنه الأغاني مالتي من نسوها. أنا أذكر صديقتي فائزة العزي صحفية الأديبة قالت لي رحت البغداد سايق تاكسي خلى الأغاني مالتج. قلت لها هاي منو دا تغني؟ هي صديقتي طبعا. هاي منو دا تغني؟ فقال لها هاي سيتا هاغوبيان. قالت لي أنت تسمع سيتا هاغوبيان؟ قال إيه. أنتو زمنكم ما عرفتوا أغانيها حتى هي زمنها كانت سبق زمنها. هذا الكلام أذهلني يعني.
جميل. هذه شهادة يعني تبدو من رجل بسيط إنسان بسيط بس هي تلامس رأي نقدي مهم لسيتا أنه فعلا سيتا كانت مجددة في الأغنية العراقية مجددة في طريقة وبناء الأغنية. هذا صحيح؟
صحيح رغم أنه كان عندي معارضين أشداء يعني انه ما يصير انت تاخذين هذا المسار بالاغنيه العراقيه. الاغنيه العراقيه معروفه بمسيره لها مسيرتها الخاصه. اني ادخل شيء غريب على الاغنيه العراقيه غلط. بس الشباب كانوا وياي يعني انا الرسائل توصلني على الفيسبوك كلهم يقولون ايام الجامعه والكليه وايام الحب كانت الاغاني مالتك ترافقنا. فما ادري هل أني فعلا مثل ما قال شخص هذا أنه أني سابقة زمني.
يا دام انت صبقني روح بهذا يد والفرح داير علي. يا دام انت تعنى ليات بهذا يد يمك يويت حاجي.
يعني لا شك أنه أغاني كانت فعلا كانت نمط جديد وهذه علة كل جديد وكل يعني درب وطرق جديد في لا يلقى دائما الترحاب كما تعرفين. كل المدارس الجديدة واجهت عقبات ولم تلقى ترحيب لكن بعد الحين ثبتت. يمكن أنت نفس أغانيك البسيطة الولد ومن دلدلوني وبهيدا ذكريني بالله ذكرينا يا سيتا.
أذكرك أنا بديت بمن دلدلوني وعندي أغاني الناس يتذكروها كل شهواية من ذاك الزمن. رايحة يا شوق الحبيبي هذه كانت ضمن تمثيلية سهرة سهر عسل في الرميلة.
الآن نسيت بعد هذه السنين يعني آليات التواصل واللقاء بين الأصدقاء أخذت أشكال مختلفة بحكم التقنيات الاتصالات وكذا. كيف تتلقين مستمعين أو ناس يعرفون سيتا هم ربما لم يكونوا مولودين عندما تألقت أغانيك قبل 20 أو 30 سنة؟
وهذا الشيء اللي عجبني يعني أمهات شابات يقولون إحنا ما كنا بزمنك لكن ما أدري أكو عندي أغنية صغيرة كانت ظاهر هذه أغنية منتشرة بكثرة بين أهلي العراقيين فيسمعوها حتى الأطفالهم ويكتبوا لي. أنا عندي صفحتين صفحتي الشخصية وعندي صفحتي الفنية يعني هم يحطوا لي الأغاني من اليوتيوب ومن المواقع الموجودة على الإنترنت فبقية الناس الموجودين يسمعون مثلا هاي الأغنية ما سامعين هاي الأغنية فيسمعوها ويحطوها مرة ثانية هم. التواصل عجيب. أنا أعرف أهلي العراقيين أعرفهم ارتباطهم ببعض وارتباطهم بالوطن وارتباطهم بكل شيء جميل. أنا ما أريد أقول إن أغنيتي جميلة لا تفهموني بس يعني هذا كلامهم واللي ما يصدقني يزور الصفحات ويشوف.
هذا درس الحقيقة. دعوني أنقل تجربة سيتا أو موضوع سيتا هاغوبيان التي احتجبت واللي عرفت بأغانيها الجميلة الرقيقة الرومانسية الراقية. هذا اللي هو المهم أن يثبت الصحيح. يعني الآن أغانيك يتم تبادلها بين جيل لم يكن مولود، أغانيك تحضر على مواقع الآخرين. إذن ما هي أهمية التزام الفنان وصدقه مع عمله؟ كيف تظهر نتائجه سيتا؟
أكو مقولة قالها إبراهام لينكولن قال أنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وتستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. جميل. هذه رسالة أنا أنطيها الفنانين الموجودين على الساحة، إنه يبحثون عن الكلمة ويبحثون عن اللحن، ولا يبحثون عن الربح السريع أو الانتشار السريع. الانتشار السريع يكون قاتل. إيه يمكن أغنية، يعني أكو أغاني كثيرة اشتهرت لكن حطمت اسم، حطمت مسيرة. علمني أحد الأصدقاء أنه كل شيء مرتبط بالسياسة، حتى الأكل اللي ناكله. فأنه يبحثون عن الكلمة ويبحثون عن اللحن. الانتشار يجي، لكن إذا خليت طابوقة طابوقة، مو خليت طوابيق بسرعة والبيت بعدين ينهار. والفنان إذا ملتزم ما رح يحقق شيء إله والوطنة والناس اللي خالين ثقتهم بيه.
هذا يستوجب وعي مبكر. يعني سيتا الشابة عندما كانت ظهرت في السبعينيات، إذن كانت واعية لهذا الدور وواعية لمستقبل هذا الدور.
أنا نشأت ببيت موسيقي، لكن لما بديت بالغناء أصدقائي هم اللي التزموني، الأصدقاء المقربين اللي هم الشعراء، أغلبهم كانوا ماركسيين، الشعراء والملحنين، والإحاطة والخوف علي أنه لا أخطأ بشيء، ورفدي بالكتب والمعلومات، ورفدي بالكلمات الجميلة اللي كتب لي إياها طالب غالي، إدخالي إلى عالم الأدب الواسع، رغم أنه أنا كنت أقرأ بس قراءاتي كانت عشوائية، بس نبهوني لخطوة مسيرة معينة. مثلا صديقي العزيز محمد سعيد الصقاب، لما قلت له أكو مشروع طرح علي أنه أعيد الأغاني التراثية مالتنا، ضحك. هو يعني من النوع اللي يحكي ببساطة كلش وضحك.
أبو ريا الجميل،
أبو ريا الرائع. قال لي إيه ما يخالف سوي، بس سؤال عندي، هذا شيء يضيف لك يعني لمسيرتك الغنائية؟ لأن الأغاني هذه مو مالتك.
صحيح.
بشنو فرحانة؟ أنا توقفت عند هاي الكلمة وتوقفت عن تسجيل أي أغنية تراثية. الحكم اللي كانوا ينطوني إياها ويعلموني إياها، وكنت آخذها، ما أقول لا والله أنت ما تفتهم وأروح أغنيها لأنه راح تشتهر، لا، كنت آخذ الأشياء اللي يعلموني إياها، لأنه هم عبارة عن شتمي، كان أكثر من شتم، أكبر أكبر. أنا يعني كنت محظوظة أنه وجدت هاي النماذج اللي أحاطتني وخافت علي والتزمتني وما خلتني أمشي بالطريق الخطأ.
جميل.
فالفضل يرجع إلهم بمسيرتي، رغم أني نشوئي ببيت فني موسيقي.
نعم. عند هذه المحطة، محطة الوفاء، الوفاء للمعلمين، الوفاء للأحبة الذين يحيطون محبوبهم بالحب والرعاية، نتوقف في قسم أول من حوار مع فنانتنا العزيزة والصديقة العراقية الأصيلة سيتا هوغوبيان. في الحلقة المقبلة نذهب معك إلى بيت الطفولة في البصرة، بيئة العائلة، وقلت أن عائلة فنانين والموسيقى كانت معك مع الراحل الوالد والأقرباء. في الحلقة المقبلة سنكمل هذا الحوار مع سيتا هوغوبيان.
شكرا أخ لآني، سعيدة لإتاحتك الفرصة إلي حتى أتواصل مع أهلي العراقيين، وأقول لهم أني كل يوم الصبح أول ما أطلع أباوع السماء أصلي لكم.
الله.
أنتوا في بالي وفي صلواتي دائما. شكرا لك نبيل.
مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.